يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق آية من كتاب الله تعالى تضمنت آفتين مفسدتين للإنسان، وهذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالآفة الأولى هي الغفلة، والآفة الثانية هي اتباع الهوى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واتباع الهوى هو اتباع متاع الحياة الدنيا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر. والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر. الزواج هنا المقصود به الاقتران، قال ابن منظور في لسان العرب: وكل شيئين مقترنين شكلين كان أو نقيضين فهما زوجان. والمعنى أن الغفلة عن الله والدار الآخرة إذا اقترنت باتباع الهوى ينتج عنهما الشر المستطير. فالزواج في هذه الجملة إذن هو بمعناه اللغوي لا بالمعنى الشرعي، يعني بمعنى الاقتران. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يستعمل أحيانا مثل هذا التعبير، وهو التزويج بين الأمور المعنوية، لأن اتباع الهوى والغفلة أمران معنويان من المعاني. فإذا الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر أحيانا التزويج بين بعض الأمور المعنوية، ومن ذلك ما ذكره في مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 238، نقل عن بعضهم حيث قال: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام، تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. وقال شيخنا أي شيخ الإسلام ابن تيمية: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة، فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. كلمة طيبة مسجوعة، وهي حق من شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله. قال شيخ الإسلام: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة، فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. إذن قال المصنف رحمه الله: والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر. وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه. أي أن الغفلة واتباع الهوى كثيرا ما يذكران جميعا في كتاب الله عز وجل، وذلك في مثل قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، الغفلة، واتبع هواه، اتباع الهوى، وكان أمره فرطا. وكذلك مثل قوله سبحانه وتعالى: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، فالغمرة تكون من اتباع الهوى، والسهو من جنس الغفلة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد مر بنا هذا في المجلس الفارق. وكذلك مثل قوله سبحانه وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أي أدبر عن ذكر الله. وهذا هو، وهذه الغفلة. في سورة الكهف قال أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وفي سورة النجم قال الله سبحانه وتعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي طلب زينة الحياة الدنيا، كما قال الإمام ابن جرير في تفسيره، الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره المعروف. إذن ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، يقابل قوله سبحانه وتعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم، وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن سواهم على سبيل الهلاك. هذه الفقرة تتضمن أمرين، يقول فيها الإمام ابن القيم رحمه الله من تأمل، أي من أنعم النظر في أحوال العالم ونظر ووجد أو رأى ما فيه من فساد وتبين له ما يوجد من فساد في العالم، ثم نظر في أسباب هذا الفساد وجده ناشئا، أي نتيجة هذا الفساد نتيجة كان نتيجة عن هذين الأصلين وهما الغفلة واتباع الهوى. قال الغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين. إذن الغفلة تمنع الإنسان من معرفة الحق وإدراكه وتصوره على حقيقته والعلم به، العلم بالحق. وإذا لم يكن عالما بالحق وكان جاهلا به فإنه يضل عنه فيكون من الضالين، فيكون من الضالين. قال واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه. إذن اتباع الهوى يمنعه من اتباع الحق، فهو إما اتباع للهوى أو اتباع للهدى، كما قال سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن لم يستجيبوا لك يا محمد فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإما أن تستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام وتتبع الهدى الذي جاء به أو تتبع هواك، وإذا اتبع هواه يكون ضالا ويكون مغضوبا عليه. قال واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم، لأنه يعرف الحق ولا يتبعه كشأن اليهود، والضالون لا يعرفون الحق وهم النصارى كما سيأتي بيانه. ثم قال وأما المنعم عليهم، الذين أنعم الله عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالوا أما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن سواهم على سبيل الهلاك. إذن هذه الطائفة المنعم عليها هم الذين عرفوا الحق واتبعوه، ومن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرف الحق ولم يتبعه فهو مغضوب عليه. وهذه الفقرة تتضمن أمرين، الأول أن الغفلة مانعة من العلم بالحق، واتباع الهوى مانع من اتباع الحق والانقياد له، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يؤيد كلام الإمام ابن القيم هذا، فقال في كتابه النبوات بعد أن ذكر قوله تعالى عن قوم فرعون: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، ذكر هذه الآية وذكر يعني المقصود بكونهم غافلين عن هذه الآيات التي أنزلها الله عز وجل وأتاها الله موسى عليه الصلاة والسلام. يقول في كتابه النبوات المجلد الثاني صفحة 659، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والتذكر لها ضد الغفلة عنها، وهي آيات معينة، فإذا جرد العقل عن الغفلة عنها وحدق النظر فيها، يعني في هذه الآيات حصل له العلم بها، وقد يحصل العلم بها ولكن يمتنع عن اتباعها لهواه، كما قال الله عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإن الحق إذا ظهر صار معلوما بالضرورة، والآيات والدلائل الظاهرة تدل على لوازمها بالضرورة، لكن اتباع الهوى يصد عن التصديق بها واتباع ما أوجبه العلم بها، وهذا حال عامة المكذبين، يعني المكذبون بالحق، إما أن يؤتوا من جهة غفلتهم عن الحق وعدم تحديقهم النظر وعدم تأملهم في الآيات والأدلة الواضحة الصريحة كالشمس في رابعة النهار، وإما أن يعرفوا الحق ويتأملوا الأدلة ويعرفوها ولكنهم يتبعون أهواءهم ويخالفون مقتضى هذه الأدلة بسبب اتباعهم لهذه أو لاتباعهم لأهوائهم المضلة، إلى أن قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وضد الغفلة التذكر، والتذكر لآياته سبحانه وتعالى يوجب العلم بها وحضورها في القلب، وهو موجب لاتباعها إلا أن يمنعه هوى. إذن ما المانع عن اتباع الحق؟ إما الغفلة عن معرفته، أو اتباع الهوى وعدم اتباعه. فإذا الاهتداء إلى الحق يقتضي أمرين: أولا معرفة الحق، وذلك بالتأمل في الأدلة في أدلة الحق وإنعام النظر فيها والتحديق فيها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يتأمل الإنسان أدلة الحق وينظر فيها ويتجرد لها، يتجرد للنظر فيها، ثم بعد ذلك يجاهد هواه ليتبعها، لأن الهوى مانع من اتباع الحق بعد معرفته، كحال اليهود، وكما قال الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعلمون أنه هو الحق ولكن ظلمهم وعلوهم جعلهم لا يتبعون هذا الحق. والإنسان أصله الظلم والجهل، فجهله يمنعه من معرفة الحق، وظلمه يمنعه من اتباعه. لهذا أنزل الله عز وجل الكتاب والميزان، أنزل الكتاب لعلاج الظلم، أنزل الكتاب دواء للجهل، وأنزل الميزان دواء للظلم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فالكتاب دواء للجهل، والميزان دواء للظلم. الأمر الثاني التي تتضمن هذه الفقرة أن أصل كل فساد في العالم إنما هو ناشئ عن عدم معرفة الحق أو عدم العمل به، وهذان الأمران هما سبب خروج الإنسان عن الحق. الإنسان قد يكون جاهلا بالحق، وقد يعرف الحق ويرى الأدلة ولكن لا يتبعها، ويكابر ويقول: أين الأدلة والأدلة ظاهرة. لماذا لا يتبع الدليل؟ لأنه متبع لهواه، والهوى هو حب الدنيا. حب الدنيا إما حب المال أو حب الرياسة أو غير ذلك من أمور الدنيا. إذن سبب خروج الإنسان عن الحق هما إما عدم معرفته أو عدم العمل به أو كلاهما معا. فإذا لم يعرف الحق وجهله، إذا لم يعرف الإنسان الحق وجهله كان ضالا، والضلال هو الضياع، فيكون مضيعا للحق. وإذا عرف الحق، إذا عرف الإنسان الحق ولم يتبعه كان مغضوبا عليه، وإذا عرف الحق واتبعه كان من المنعم عليهم. هذا الذي قرره الإمام القيم رحمه الله في هذه الفقرة. وذكر الإمام القيم رحمه الله كلاما آخر شبيها بهذا في كتاب له آخر، وهو كتاب الصواعق المرسلة، حيث قال في المجلد الثالث صفحة 1089، قال: لا صلاح للعبد إلا بمعرفة الحق وقصده، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن لم يعرف الحق كان ضالا، ومن عرفه ولم يتبعه كان مغضوبا عليه، ومن عرفه واتبعه فقد هدي إلى الصراط المستقيم. وقال أيضا في كتابه إغاثة اللهفان المجلد الأول صفحة 37: وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة، يخبر سبحانه أن أهل السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه، وأهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه أو علموه وخالفوه واتبعوا غيره. إذن القسمة الثلاثية وهي مذكورة في أم الكتاب وهي سورة الفاتحة، القسمة الثلاثية: منعم عليهم وهم الذين عرفوا الحق واتبعوا، ضالون وهم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه لم يعرفوا الحق، ومغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه. وهذه الفقرة أيضا تتضمن فائدتين جليلتين، هذه الفقرة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، وهو رسالة له إلى أحد إخوانه، وهي قوله سبحانه وتعالى: والغفلة عن الله والدار الآخرة، إلى قوله: ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم. وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما، وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة، ومن سواهم على سبيل هلك. هذه الفقرة تضمنت فائدتين عظيمتين جليلتين. الفائدة الأولى أن المصنف ذكر في هذه الفقرة أن الغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به، وعلى هذا فهي فساد في قوة الإنسان العلمية. الغفلة فساد في قوة الإنسان العلمية. وذكر أن اتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه، وعلى هذا فهو فساد في قوة الإنسان العملية. فالغفلة فساد في قوة الإنسان العلمية، واتباع الهوى فساد في قوة الإنسان العملية. وبيان ذلك أن الله تعالى أودع في الإنسان قوتين: قوة علمية نظرية، وقوة عملية إرادية. فالقوة العلمية هي قوة العلم والإدراك والتمييز، والقوة العملية هي قوة العمل والإرادة. وهاتان القوتان من الأمور التي تدرك بالحس، من الأمور التي يدركها الإنسان بالحس، ويجدهما كل أحد في نفسه ضرورة. وكمال الإنسان وصلاحه يكون باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه، فيستعمل قوة العلم والإدراك في معرفة الحق، وقوة العمل والإرادة في اتباعه والعمل به وإيثاره على الباطل. فإذا فسدت إحدى القوتين أو كلتاهما كان فساده بحسب ذلك. ففساد القوة العلمية يلزم عنه عدم معرفة الحق وإدراكه، أو عدم التمييز بينه وبين الباطل. وفساد القوة العملية يلزم عنه الإعراض عن الحق وترك اتباعه والعمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل بالعلم النافع الذي تكمن به قوة الإنسان العلمية، والعمل الصالح الذي تكمن به قوة الإنسان العملية، كما قال سبحانه وتعالى في ثلاثة مواضع أو في ثلاث مواضع من القرآن الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع كما قال الإمام ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فإذا صلاح القوة العلمية بالهدى والعلم النافع، وصلاح القوة العملية بدين الحق والعمل الصالح. فكمال الإنسان يكون بمعرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة المجلد الأول صفحة 40: وذلك أن العبد له قوتان، قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام، وقوة الإرادة والحب وما يتبعها من النية والعزم والعمل. ويقول أيضا رحمه الله مقررا هذه الحقيقة في كتاب له آخر وهو كتاب الفوائد في الصفحة 19، يقول: للإنسان قوتان، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية، وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية. ولا سبيل له، إلى أن قال: ولا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونة الله تعالى، فهو يهديه إلى الصراط المستقيم الذي هدى الله، الذي هدى إليه أولياءه وخاصته، وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال، وإما بفساد في قوته العملية فيوجب له الغضب. إذن إما بفساد في قوته العلمية وسببها الغفلة فيقع في الضلال، كما قال رحمه الله في هذا الكتاب في الذي نحن بصدده. وقال: وإما بفساد في قوته العملية واتباع الهوى فيوجب له الغضب. إذن هكذا يعني كلام الإمام القيم رحمه الله تعالى إذا جمعه الإنسان وتمعن فيه وأنعم النظر فيه يجده متفقا. وهذه أصول يقررها الإمام القيم رحمه الله وقبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويؤصلها، وهي أصول عظيمة، أصول منهجية عظيمة. ويقول أيضا رحمه الله الإمام القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان مجلد الأول من صفحة 24-25، يقول: لما كان في القلب قوتان، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب، كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه ويعود عليه بصلاحه وسعادته. فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل، وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه. إلى أن قال رحمه الله: وينبغي أن يعرف أن هاتين القوتين لا تتعطلان في القلب، بل إن استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه، وإلا استعملها في معرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل. وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به، وإلا استعملها في ضده. فالإنسان حارث همام بالطبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو صحيح. قال الإمام القيم: فالحارث الكاسب العامل والهمام المريد. فهذان الاسمان يعبران حقيقة عن الإنسان، لأن كل إنسان كاسب عالي حارف، وكل إنسان مريد همام، الهم هو مبدأ الإرادة. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: فإن النفس متحركة بالإرادة، وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتها، والإرادة تستلزم مرادا يكون متصورا لها مميزا عندها، فإن لم تتصور الحق وتطلبه وتريده تصورت الباطل وطلبته وأرادته ولا بد. إذن يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: هاتان القوتان وهما القوة العلمية والقوة العملية لا تتعطلان أبدا في القلب، فدائما هما هاتان القوتان دائما تشتغلان. الإنسان إما أن يحرص على معرفة الحق واتباعه، فإن لم يحرص على معرفة الحق فإنه يتبع الباطل، وإذا لم يحرص على اتباع الحق فإنه يتبع الباطل أيضا. إذا لم يحرص على معرفة الحق واتبع الباطل كان ضالا، وإذا عرف الحق ولم يتبعه فإنه يتبع الباطل فيكون مغضوبا عليه. هكذا إذا، لأن الإنسان حارث همام. لهذا يقول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لا يمكن للإنسان أن يتوقف إما في تقدم إلى الأمام وإلى طاعة الله عز وجل، وإما في تقهقر وتأخر وتدحرج. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الفائدة الثانية التي تتضمن هذه الفقرة: أن الغفلة فساد في العلم، وسببه سوء الفهم الذي ينجم عنه الضلال الذي هو عدم معرفة الحق، واتباع الهوى سببه سوء القصد الذي ينجم عنه الغي الذي هو عدم العمل بالحق واتباعه، وهذان هما سبب الخروج عن الحق، سوء الفهم وسوء القصد. الإنسان يخرج عن الحق إما لسوء فهمه، لبلادته وغبائه، لا يفهم الحق ولا يفهم الأدلة فيكون غبيا فيضل عن الحق، وإما سوء قصده، يعرف الحق ولكن لا يتبعه ويتبع هواه. لهذا يقول الإمام القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الثاني صفحة 164 إلى صفحة 165، قال: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده. صحة الفهم يقابل ماذا؟ ضده هو سوء الفهم، حسن القصد ضده هو سوء القصد. يقول ابن القيم رحمه الله: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما، وبهما باين العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده، يعني يمد هذا النور، يمد حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته. ما الذي يقطع مادة صحة الفهم ويقطع مادته؟ اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. الله أكبر، ما أعظم هذا الكلام. يا ليت الشباب ويا ليت الشيوخ والكهول والشباب، يا ليت المسلمين جميعا يقرؤون هذا الكلام ويتمعنون فيه وينظرون فيه ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للعمل به. من أجل هذا يقول ابن الموصلي، وهو مختصر كتاب الصواعق المرسلة للإمام القيم رحمه الله، يقول ابن الموصلي في مختصر الصواعق في في صفحة 485 يقول: وإنما يؤتى الرجل من سوء فهمه أو من سوء قصده أو من كليهما، فإذا هما اجتمعا كمل نصيبه من الضلال. وإنما يؤتى الرجل من سوء فهمه أو من سوء قصده، يفهم ويعلم ولكنه له قصد سيء لا يتبع الحق لسوء قصده، أو من كليهما، فإذا هما اجتمع سوء الفهم مع سوء القصد، قال: كمل نصيبه من الضلال. ثم يقول الإمام القيم رحمه الله: ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى، يعني من أجل ما ذكره من هذا الكلام من أن الغفلة تصد عن معرفة الحق فيكون الإنسان من الضالين، وأن اتباع الهوى يصد الإنسان عن اتباع الحق فيكون من المغضوب عليهم، وأن المنعم عليهم من أهل الصراط المستقيم هم الذين عرفوا الحق واتبعوه، قال: ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية العظيمة من سورة الفاتحة تتضمن سؤال الله تعالى الهداية إلى الصراط المستقيم. فما هي الهداية وما هو الصراط المستقيم؟ سيعرفنا مصنف هذه الرسالة وهو الإمام القيم بمعنى الهداية وبمعنى الصراط المستقيم. فأما الهداية فقد قال الإمام القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 83 يقول: والهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره. والهداية هي العلم بالحق أولا مع قصده، يعني اتباعه، وإيثاره على غيره، يعني يؤثر الحق ويفضل الحق فيتبعه ويفضله على الباطل ويؤثره على الباطل. ثم قال: فالمهتدي هو العالم بالحق المريد له، وهي أعظم نعمة لله على العبد. ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس. وأما الصراط المستقيم فيعرفه أيضا إمام القيم رحمه الله، يقول في كتابه مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 91 يقول: الصراط المستقيم وهو معرفة الحق والعمل به. الصراط المستقيم ما هو؟ معرفة الحق والعمل به، هذا هو الصراط المنعم عليهم الذي ندعو الله تعالى أن يهدينا إياه. ويقول أيضا رحمه الله الإمام القيم في كتابه الصواعق المرسلة في المجلد الثالث صفحة 1089: فمن لم يعرف الحق كان ضالا، ومن عرفه ولم يتبعه كان مغضوبا عليه، ومن عرفه واتبعه فقد هدي إلى الصراط المستقيم. هذه هي القسمة الثلاثية: إما أن يجهل الإنسان الحق، أو يعرفه ولا يتبعه ويتبع هواه ولا يتبع الحق، أو يكون عارفا للحق متبعا له فيكون من المنعم عليهم وممن هدي إلى الصراط المستقيم. ويقول أيضا الإمام القيم رحمه الله في كتاب له آخر وهو كتاب الفوائد في الصفحة 19 يقول: وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم. وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل. ويقول أيضا رحمه الله تعالى: إذن الضلال فساد العلم والاعتقاد، فساد في القوة العلمية، وسببه ما هو؟ سوء الفهم، وسببه هو الغفلة والغضب. قال: والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل، سوء القصد وهو فساد في القوة العملية، وسببه وهو يعني سببه هو اتباع الهوى كما ذكر الإمام القيم في هذه الرسالة. ويقول الإمام القيم أيضا في كتابه مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 76 فصل في بيان اشتمال الفاتحة على الشفائين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال، فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين. فإن مدار اعتلال القلوب يعني مرض القلوب وعللها وأسقامها، فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد، فساد في العلم أو فساد في العمل، فساد سوء في الفهم، سوء الفهم أو سوء القصد. قال: ويترتب عليهما داءان قاتلان وهما الضلال والغضب، فالضلال نتيجة فساد العلم والغضب نتيجة فساد القصد، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. أصل أمراض القلوب سوء الفهم وسوء القصد، عدم معرفة الحق أو عدم اتباعه أو كلاهما معا. يتبين من مجموع ما ذكره الإمام القيم رحمه الله في هذه الفقرة أن الصراط المستقيم يتضمن أمرين: الأمر الأول السلامة من الغفلة المانعة من معرفة الحق وإدراكه، وهذا نتيجة سوء الفهم فيكون صاحبه ضالا. إذن السلامة من الغفلة سبب لمعرفة الحق وإدراكه، وإذا كان الإنسان غافلا فإنه لا يدرك الحق ولا يعرفه، وهذا لسوء فهمه فيكون ضالا. الأمر الثاني السلامة من اتباع الهوى المانع من اتباع الحق، وهذا نتيجة سوء القصد. إذا سلم من اتباع الهوى فإنه يكون من متبعين للحق، وإذا كان متبعا لهواه فإنه لا يتبع الحق ويتنكب الصراط المستقيم، وهذا لسوء قصده واتباعه لهواه، فتكون النتيجة أن يكون من المغضوب عليهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره. إذن الأمر الأول أن يكون العبد الذي يريد لنفسه النجاة من عذاب الله وخزي الدنيا والآخرة يجب ويتعين أن يكون عارفا، أولا العلم المعرفة، أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، يعرف الحق أولا، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه، يعني بعد أن يعرف الحق ويعرف ما ينفعه في معاشه ومعاده لا بد أن يكون أيضا متبعا له. لا يكفي أن يعرف الإنسان ما ينفعه، قد يعرف ما ينفعه ولكن يركب رأسه ويتبع هواه ويتنكب سبيل الحق، فإذا لا بد أن يكون مؤثرا للحق مريدا له متبعا له مجتنبا لما يضره. قال: فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم. فإن فاته معرفة ذلك، يعني إن فاته معرفة الحق سلك سبيل الضالين، إذا فاته معرفة ما ينفعه في معاشه ومعاده يكون ماذا؟ يكون ضالا يسلك سبيل الضالين. ثم قال: وإن فاته قصده واتباعه، يعني فاته قصد الحق واتباعه وفاته قصد اتباع ما ينفعه في معاشه ومعاده، قال: سلك سبيل المغضوب عليهم. وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. فإذا هذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا الصراط ما هو صراط المنعم عليهم؟ هو معرفة الحق واتباعه، غير المغضوب عليهم وهو مغاير لصراطين لانحرافين عظيمين، صراط الضالين الذين لم يعرفوا الحق، وصراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه. والضلال هو سبيل النصارى، الضالون هم النصارى، الضلال هو سبيل النصارى الذين قال الله تعالى فيهم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إذن وصفهم الله عز وجل بالضلال، ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والمغضوب عليهم هم اليهود الذين قال الله تعالى فيهم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال عنهم أيضا سبحانه وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وهنا موطن الشاهد: وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وتصديق هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم الطائي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فإذا النصارى جهلوا الحق وضلوا عنه فكانوا ضالين، واليهود عرفوا الحق كما قال سبحانه وتعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم من بين الصبيان، إذا كان يلعب بين الصبيان فإنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم من بين الصبيان. إذن اليهود غضب الله عليهم لأنهم يعرفون الحق ولا يتبعونه، والنصارى ضالون. لهذا قال الإمام العلم سفيان بن عيينة الهلالي قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ لأن العالم يعرف الحق ومن المفروض أن يتبعه، ولكن إذا خالف الحق وتنكبه مع معرفته له فإنه يكون شبيها بهؤلاء المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه. والعابد الذي يعمل ويكدح ويتقرب إلى الله عز وجل ولكن على غير الهدى بغير علم، فهذا فيه شبه من النصارى الضلال لأنه جهل الحق. فإذا كمال الإنسان وأهل الحق من أهل الصراط المستقيم المنعم عليهم هم الذين أنعم الله عليهم بمعرفة الحق لحسن فهمهم، وأنعم الله عليهم أيضا باتباعه والانقياد له لحسن قصدهم، وهؤلاء هم المنعم عليهم في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم هؤلاء المنعم عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
والمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق آية من كتاب الله تعالى تضمنت آفتين مفسدتين للإنسان، وهذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالآفة الأولى هي الغفلة، والآفة الثانية هي اتباع الهوى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واتباع الهوى هو اتباع متاع الحياة الدنيا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر. والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر. الزواج هنا المقصود به الاقتران. قال ابن منظور في لسان العرب: وكل شيئين مقترنين شكلين كان أو نقيضين فهما زوجان. والمعنى أن الغفلة عن الله والدار الآخرة إذا اقترنت باتباع الهوى ينتج عنهما الشر المستطير. فالزواج في هذه الجملة إذن هو بمعناه اللغوي لا بالمعنى الشرعي، يعني بمعنى الاقتران. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يستعمل أحيانا مثل هذا التعبير، وهو التزويج بين الأمور المعنوية، لأن اتباع الهوى والغفلة أمران معنويان من المعاني. فإذا الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر أحيانا التزويج بين بعض الأمور المعنوية، ومن ذلك ما ذكره في مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 238 نقل عن بعضهم حيث قال: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام، تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. وقال شيخنا أي شيخ الإسلام ابن تيمية: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة، فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. كلمة طيبة مسجوعة، وهي حق من شيخ الإسلام ابن تيمية وهو شيخ الإمام ابن القيم رحمه الله. قال شيخ الإسلام: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة، فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. إذن قال المصنف رحمه الله: والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر. وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه. أي أن الغفلة واتباع الهوى كثيرا ما يذكران جميعا في كتاب الله عز وجل، وذلك في مثل قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، الغفلة، واتبع هواه، اتباع الهوى، وكان أمره فرطا. وكذلك مثل قوله سبحانه وتعالى: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، فالغمرة تكون من اتباع الهوى، والسهو من جنس الغفلة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد مر بنا هذا في المجلس الفارق. وكذلك مثل قوله سبحانه وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أي أدبر عن ذكر الله، وهذه الغفلة. في سورة الكهف قال: أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وفي سورة النجم قال الله سبحانه وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي طلب زينة الحياة الدنيا، كما قال الإمام ابن الجرير في تفسيره، الإمام ابن الجرير الطبري في تفسيره المعروف. إذن ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، يقابل قوله سبحانه وتعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم، وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة، ومن سواهم على سبيل الهلاك. هذه الفقرة تتضمن أمرين، يقول فيها الإمام ابن القيم رحمه الله: من تأمل، أي من أنعم النظر في أحوال العالم ونظر ووجد أو رأى ما فيه من فساد وتبين له ما يوجد من فساد في العالم، ثم نظر في أسباب هذا الفساد وجده ناشئا، أي نتيجة هذا الفساد نتيجة كان نتيجة عن هذين الأصلين وهما الغفلة واتباع الهوى. قال: الغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين. إذن الغفلة تمنع الإنسان من معرفة الحق وإدراكه وتصوره على حقيقته والعلم به، العلم بالحق. وإذا لم يكن عالما بالحق وكان جاهلا به فإنه يضل عنه فيكون من الضالين، فيكون من الضالين. قال: واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه. إذن اتباع الهوى يمنعه من اتباع الحق، فهو إما اتباع للهوى أو اتباع للهدى، كما قال سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن لم يستجيبوا لك يا محمد فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإما أن تستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام وتتبع الهدى الذي جاء به أو تتبع هواك، وإذا اتبع هواه يكون ضالا ويكون مغضوبا عليه. قال: واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم، لأنه يعرف الحق ولا يتبعه كشأن اليهود، والضالون لا يعرفون الحق وهم النصارى كما سيأتي بيانه. ثم قال: وأما المنعم عليهم، الذين أنعم الله عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن سواهم على سبيل الهلاك. إذن هذه الطائفة المنعم عليها هم الذين عرفوا الحق واتبعوه، ومن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرف الحق ولم يتبعه فهو مغضوب عليه. وهذه الفقرة تتضمن أمرين: الأول أن الغفلة مانعة من العلم بالحق، واتباع الهوى مانع من اتباع الحق والانقياد له. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يؤيد كلام الإمام ابن القيم هذا، فقال في كتابه النبوات بعد أن ذكر قوله تعالى عن قوم فرعون: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، ذكر هذه الآية وذكر يعني المقصود بكونهم غافلين عن هذه الآيات التي أنزلها الله عز وجل وأتاها الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول في كتابه النبوات المجلد الثاني صفحة 658-659 يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والتذكر لها ضد الغفلة عنها، وهي آيات معينة، فإذا جرد العقل عن الغفلة عنها وحدق النظر فيها، يعني في هذه الآيات، حصل له العلم بها. وقد يحصل العلم بها ولكن يمتنع عن اتباعها لهواه، كما قال الله عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإن الحق إذا ظهر صار معلوما بالضرورة، والآيات والدلائل الظاهرة تدل على لوازمها بالضرورة، لكن اتباع الهوى يصد عن التصديق بها واتباع ما أوجبه العلم بها. وهذا حال عامة المكذبين، يعني المكذبون بالحق، إما أن يؤتوا من جهة غفلتهم عن الحق وعدم تحديقهم النظر وعدم تأملهم في الآيات والأدلة الواضحة الصريحة كالشمس في رابعة النهار، وإما أن يعرفوا الحق ويتأملوا الأدلة ويعرفوها ولكنهم يتبعون أهواءهم ويخالفون مقتضى هذه الأدلة بسبب اتباعهم لهذه أو اتباعهم لأهوائهم المضلة. إلى أن قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وضد الغفلة التذكر، والتذكر لآياته سبحانه وتعالى يوجب العلم بها وحضورها في القلب، وهو موجب لاتباعها إلا أن يمنعه هوى. إذن ما المانع عن اتباع الحق؟ إما الغفلة عن معرفته، أو اتباع الهوى وعدم اتباعه. فإذا الاهتداء إلى الحق يقتضي أمرين: أولا معرفة الحق، وذلك بالتأمل في الأدلة، في أدلة الحق، وإنعام النظر فيها والتحديق فيها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يتأمل الإنسان الأدلة، أدلة الحق، وينظر فيها ويتجرد لها، يتجرد للنظر فيها، ثم بعد ذلك يجاهد هواه ليتبعها، لأن الهوى مانع من اتباع الحق بعد معرفته، كحال اليهود، وكما قال الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعلمون أن هذا هو الحق، ولكن ظلمهم وعلوهم جعلهم لا يتبعون هذا الحق. والإنسان أصله الظلم والجهل، فجهله يمنعه من معرفة الحق، وظلمه يمنعه من اتباعه. لهذا أنزل الله عز وجل الكتاب والميزان، أنزل الكتاب لعلاج الظلم، أنزل الكتاب دواء للجهل، وأنزل الميزان دواء للظلم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فالكتاب دواء للجهل، والميزان دواء للظلم. الأمر الثاني التي تتضمن هذه الفقرة أن أصل كل فساد في العالم إنما هو ناشئ عن عدم معرفة الحق أو عدم العمل به، وهذان الأمران هما سبب خروج الإنسان عن الحق. الإنسان قد يكون جاهلا بالحق، وقد يعرف الحق ويرى الأدلة ولكن لا يتبعها، ويكابر ويقول: أين الأدلة؟ والأدلة ظاهرة، لماذا لا يتبع الدليل؟ لأنه متبع لهواه، والهوى هو حب الدنيا، إما حب المال أو حب الرياسة أو غير ذلك من أمور الدنيا. إذن سبب خروج الإنسان عن الحق هما إما عدم معرفته أو عدم العمل به أو كلاهما معا. فإذا لم يعرف الحق وجهله، كان ضالا، والضلال هو الضياع، فيكون مضيعا للحق. وإذا عرف الحق، إذا عرف الإنسان الحق ولم يتبعه كان مغضوبا عليه، وإذا عرف الحق واتبعه كان من المنعم عليهم. هذا الذي قرره الإمام القيم رحمه الله في هذه الفقرة. وذكر الإمام القيم رحمه الله كلاما آخر شبيها بهذا في كتاب له آخر، وهو كتاب الصواعق المرسلة، حيث قال في المجلد الثالث صفحة 1089، قال: لا صلاح للعبد إلا بمعرفة الحق وقصده، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن لم يعرف الحق كان ضالا، ومن عرفه ولم يتبعه كان مغضوبا عليه، ومن عرفه واتبعه فقد هدي إلى الصراط المستقيم. وقال أيضا في كتابه إغاثة اللهفان مجد الأول صفحة 37: وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة، يخبر سبحانه أن أهل السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه، وأهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه، أو علموه وخالفوه واتبعوا غيره. إذن القسمة الثلاثية، وهي مذكورة في أم الكتاب وهي سورة الفاتحة، القسمة الثلاثية: منعم عليهم وهم الذين عرفوا الحق واتبعوه، ضالون وهم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه لم يعرفوا الحق، ومغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه. وهذه الفقرة أيضا تتضمن فائدتين جليلتين. هذه الفقرة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، وهو رسالة له إلى أحد إخوانه، وهي قوله سبحانه وتعالى: والغفلة عن الله والدار الآخرة، إلى قوله: ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم. وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة، ومن سواهم على سبيل هلك. هذه الفقرة تضمنت فائدتين عظيمتين جليلتين. الفائدة الأولى أن المصنف ذكر في هذه الفقرة أن الغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به، وعلى هذا فهي فساد في قوة الإنسان العلمية. الغفلة فساد في قوة الإنسان العلمية. وذكر أن اتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه، وعلى هذا فهو فساد في قوة الإنسان العملية. فالغفلة فساد في قوة الإنسان العلمية، واتباع الهوى فساد في قوة الإنسان العملية. وبيان ذلك أن الله تعالى أودع في الإنسان قوتين: قوة علمية نظرية، وقوة عملية إرادية. فالقوة العلمية هي قوة العلم والإدراك والتمييز، والقوة العملية هي قوة العمل والإرادة. وهاتان القوتان من الأمور التي تدرك بالحس، من الأمور التي يدركها الإنسان بالحس، ويجدهما كل أحد في نفسه ضرورة. وكمال الإنسان وصلاحه يكون باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه، فيستعمل قوة العلم والإدراك في معرفة الحق، وقوة العمل والإرادة في اتباعه والعمل به وإيثاره على الباطل. فإذا فسدت إحدى القوتين أو كلتاهما كان فساده بحسب ذلك. ففساد القوة العلمية يلزم عنه عدم معرفة الحق وإدراكه، أو عدم التمييز بينه وبين الباطل. وفساد القوة العملية يلزم عنه الإعراض عن الحق وترك اتباعه والعمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل بالعلم النافع الذي تكمن به قوة الإنسان العلمية والعمل الصالح الذي تكمن به قوة الإنسان العملية، كما قال سبحانه وتعالى في ثلاثة مواضع أو في ثلاث مواضع من القرآن الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع كما قال الإمام ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فإذا صلاح القوة العلمية بالهدى والعلم النافع، وصلاح القوة العملية بدين الحق والعمل الصالح. فكمال الإنسان يكون بمعرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة الجلد الأول صفحة 40: وذلك أن العبد له قوتان، قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام، وقوة الإرادة والحب وما يتبعها من النية والعزم والعمل. ويقول أيضا رحمه الله مقررا هذه الحقيقة في كتاب له آخر وهو كتاب الفوائد في الصفحة 19، يقول: للإنسان قوتان، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية، وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية. ولا سبيل له إلى أن قال: ولا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونة الله تعالى، فهو يهديه إلى الصراط المستقيم الذي هدى الله، الذي هدى إليه أولياءه وخاصته، وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال، وإما بفساد في قوته العملية فيوجب له الغضب. إذن إما بفساد في قوته العلمية وسببها الغفلة فيقع في الضلال، كما قال رحمه الله في هذا الكتاب في الذي نحن بصدده. وقال: وإما بفساد في قوته العملية واتباع الهوى فيوجب له الغضب. إذن هكذا يعني كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، إذا جمعه الإنسان وتمعن فيه وأنعم النظر فيه يجده متفقا. وهذه أصول يقررها الإمام ابن القيم رحمه الله وقبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويؤصلها، وهي أصول عظيمة، أصول منهجية عظيمة. ويقول أيضا رحمه الله الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان مجلد الأول من صفحة 24-25، يقول: لما كان في القلب قوتان، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب، كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه ويعود عليه بصلاحه وسعادته. فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل، وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه. إلى أن قال رحمه الله: وينبغي أن يعرف أن هاتين القوتين لا تتعطلان في القلب، بل إن استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه، وإلا استعملها في معرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل. وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به، وإلا استعملها في ضده. فالإنسان حارث همام بالطبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو صحيح. قال الإمام ابن القيم: فالحارث الكاسب العامل والهمام المريد. فهذان الإنسان يعبران حقيقة عن الإنسان، لأن كل إنسان كاسب عامل حارث، وكل إنسان مريد همام. الهم هو مبدأ الإرادة. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن النفس متحركة بالإرادة، وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتها، والإرادة تستلزم مرادا يكون متصورا لها مميزا عندها. فإن لم تتصور الحق وتطلبه وتريده تصورت الباطل وطلبته وأرادته ولا بد. إذن يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: هاتان القوتان وهما القوة العلمية والقوة العملية لا تتعطلان أبدا في القلب، فدائما هما هاتان القوتان دائما تشتغلان. الإنسان إما أن يحرص على معرفة الحق واتباعه، فإن لم يحرص على معرفة الحق فإنه يتبع الباطل، وإذا لم يحرص على اتباع الحق فإنه يتبع الباطل أيضا. إذا لم يحرص على معرفة الحق واتبع الباطل كان ضالا، وإذا عرف الحق ولم يتبعه فإنه يتبع الباطل فيكون مغضوبا عليه. هكذا إذا، لأن الإنسان حارث همام، لهذا يقول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لا يمكن أن للإنسان أن يتوقف إما في تقدم إلى الأمام وإلى طاعة الله عز وجل، وإما في تقهقر وتأخر وتدحرج. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الفائدة الثانية التي تتضمن هذه الفقرة أن الغفلة فساد في العلم، وسببه سوء الفهم الذي يندم عنه الضلال الذي هو عدم معرفة الحق، واتباع الهوى سببه سوء القصد الذي ينجم عنه الغي الذي هو عدم العمل بالحق واتباعه، وهذان هما سبب الخروج عن الحق، سوء الفهم وسوء القصد. الإنسان يخرج عن الحق إما لسوء فهمه لبلادته وغبائه، لا يفهم الحق ولا يفهم الأدلة فيكون غبيا فيضل عن الحق، وإما سوء قصده، يعرف الحق ولكن لا يتبعه ويتبع هواه. لهذا يقول الإمام القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الثاني صفحة 164 إلى صفحة 165، قال: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده. صحة الفهم يقابل ماذا؟ ضده هو سوء الفهم، حسن القصد ضده هو سوء القصد. يقول ابن القيم رحمه الله: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما، وبهما باين العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده، يعني يمد هذا النور، يمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته. ما الذي يقطع مادة صحة الفهم ويقطع مادته؟ اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. الله أكبر، ما أعظم هذا الكلام. يا ليت الشباب ولا يا ليت الشيوخ والكهول والشباب، يا ليت المسلمين جميعا يقرؤون هذا الكلام ويتمعنون فيه وينظرون فيه ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للعمل به. من أجل هذا يقول ابن الموصلي، وهو مختصر كتاب الصواعق المرسلة للإمام القيم رحمه الله، يقول ابن الموصلي في مختصر الصواعق في صفحة 485، يقول: وإنما يؤتى الرجل من سوء فهمه أو من سوء قصده أو من كليهما، فإذا هما اجتمعا كمل نصيبه من الضلال. وإنما يؤتى الرجل من سوء فهمه أو من سوء قصده، يفهم ويعلم ولكنه له قصد سيء لا يتبع الحق لسوء قصده، أو من كليهما، فإذا هما اجتمع سوء الفهم مع سوء القصد، قال: كمل نصيبه من الضلال. ف ثم يقول الإمام القيم رحمه الله: ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى، يعني من أجل ما ذكره من هذا الكلام من أن الغفلة تصد عن معرفة الحق فيكون الإنسان من الضالين، وأن اتباع الهوى يصد الإنسان عن اتباع الحق فيكون من المغضوب عليهم، وأن المنعم عليهم من أهل الصراط المستقيم هم الذين عرفوا الحق واتبعوه. قال: ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية العظيمة من سورة الفاتحة تتضمن سؤال الله تعالى الهداية إلى الصراط المستقيم. فما هي الهداية وما هو الصراط المستقيم؟ سيعرفنا مصنف هذه الرسالة وهو الإمام القيم بمعنى الهداية وبمعنى الصراط المستقيم. فأما الهداية فقد قال الإمام القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 83، يقول: والهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره. والهداية هي العلم بالحق أولا مع قصده، يعني اتباعه، وإيثاره على غيره، يعني يؤثر الحق ويفضل الحق فيتبعه ويفضله على الباطل ويؤثره على الباطل. ثم قال: فالمهتدي هو العالم بالحق المريد له، وهي أعظم نعمة لله على العبد. ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس. وأما الصراط المستقيم فيعرفه أيضا إمام القيم رحمه الله، يقول في كتابه مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 91، يقول: الصراط المستقيم وهو معرفة الحق والعمل به. الصراط المستقيم ما هو؟ معرفة الحق والعمل به، هذا هو الصراط المنعم عليهم الذي ندعو الله تعالى أن يهدينا إياه. ويقول أيضا رحمه الله الإمام القيم في كتابه الصواعق المرسلة في المجلد الثالث صفحة 1089، فمن لم يعرف الحق كان ضالا، ومن عرفه ولم يتبعه كان مغضوبا عليه، ومن عرفه واتبعه فقد هدي إلى الصراط المستقيم. هذه هي القسمة الثلاثية: إما أن يجهل الإنسان الحق، أو يعرفه ولا يتبعه ويتبع هواه ولا يتبع الحق، أو يكون عارفا للحق متبعا له فيكون من المنعم عليهم وممن هدي إلى الصراط المستقيم. ويقول أيضا الإمام القيم رحمه الله في كتاب له آخر وهو كتاب الفوائد في الصفحة 19، يقول في الصفحة 19، يقول: وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم. وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل. ويقول أيضا رحمه الله تعالى: إذن الضلال فساد العلم والاعتقاد، فساد في القوة العلمية، وسببه ما هو؟ سوء الفهم، وسببه هو الغفلة والغضب. قال: والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل، سوء القصد وهو فساد في القوة العملية، وسببه وهو يعني سببه هو اتباع الهوى كما ذكر الإمام القيم في هذه الرسالة. ويقول الإمام القيم أيضا في كتابه مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 76، فصل في بيان اشتمال الفاتحة على الشفائين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال، فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين، فإن مدار اعتلال القلوب يعني مرض القلوب وعللها وأسقامها، فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد، فساد في العلم أو فساد في العمل، فساد سوء في الفهم، سوء الفهم أو سوء القصد. قال: ويترتب عليهما داءان قاتلان وهما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. أصل أمراض القلوب سوء الفهم وسوء القصد، عدم معرفة الحق أو عدم اتباعه أو كلاهما معا. يتبين من مجموع ما ذكره الإمام القيم رحمه الله في هذه الفقرة أن الصراط المستقيم يتضمن أمرين: الأمر الأول السلامة من الغفلة المانعة من معرفة الحق وإدراكه، وهذا نتيجة سوء الفهم فيكون صاحبه ضالا. إذن السلامة من الغفلة سبب لمعرفة الحق وإدراكه، وإذا كان الإنسان غافلا فإنه لا يدرك الحق ولا يعرفه، وهذا لسوء فهمه فيكون ضالا. الأمر الثاني السلامة من اتباع الهوى المانع من اتباع الحق، وهذا نتيجة سوء القصد. إذا سلم من اتباع الهوى فإنه يكون من متبعين للحق، وإذا كان متبعا لهواه فإنه لا يتبع الحق ويتنكب الصراط المستقيم، وهذا لسوء قصده واتباع لهواه، فتكون النتيجة أن يكون من المغضوب عليهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره. إذن الأمر الأول أن يكون العبد الذي يريد لنفسه النجاة من عذاب الله وخزي الدنيا والآخرة يجب ويتعين أن يكون عارفا، أولا العلم المعرفة، أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، يعرف الحق أولا، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه، يعني بعد أن يعرف الحق ويعرف ما ينفعه في معاشه ومعاده لا بد أن يكون أيضا متبعا له. لا يكفي أن يعرف الإنسان ما ينفعه، قد يعرف ما ينفعه ولكن يركب رأسه ويتبع هواه ويتنكب سبيل الحق، فإذا لا بد أن يكون مؤثرا للحق مريدا له متبعا له مجتنبا لما يضره. قال: فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم. فإن فاته معرفة ذلك، يعني إن فاته معرفة الحق سلك سبيل الضالين، إذا فاته معرفة ما ينفعه في معاشه ومعاده يكون ماذا؟ يكون ضالا يسلك سبيل الضالين. ثم قال: وإن فاته قصده واتباعه، يعني فاته قصد الحق واتباعه وفاته قصد اتباع ما ينفعه في معاشه ومعاده، قال: سلك سبيل المغضوب عليهم. وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. فإذا هذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا الصراط ما هو صراط المنعم عليهم؟ هو معرفة الحق واتباعه غير المغضوب عليهم، وهو مغاير لصراطين لانحرافين عظيمين: صراط الضالين الذين لم يعرفوا الحق، وصراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه. والضلال هو سبيل النصارى، الضالون هم النصارى، الضلال هو سبيل النصارى الذين قال الله تعالى فيهم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إذن وصفهم الله عز وجل بالضلال، ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والمغضوب عليهم هم اليهود الذين قال الله تعالى فيهم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال عنهم أيضا سبحانه وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وهنا موطن الشاهد: وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وتصديق هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم الطائي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فإذا النصارى جهلوا الحق وضلوا عنه فكانوا ضالين، واليهود عرفوا الحق كما قال سبحانه وتعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم من بين الصبيان، إذا كان يلعب بين الصبيان فإنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم من بين الصبيان. إذن اليهود غضب الله عليهم لأنهم يعرفون الحق ولا يتبعونه، والنصارى ضالون. لهذا قال الإمام العلم سفيان بن عيينة الهلالي قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ لأن العالم يعرف الحق ومن المفروض أن يتبعه، ولكن إذا خالف الحق وتنكبه مع معرفته له فإنه يكون شبيها بهؤلاء المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه. والعابد الذي يعمل ويكدح ويتقرب إلى الله عز وجل ولكن على غير الهدى بغير علم، فهذا فيه شبه من النصارى الضلال لأنه جهل الحق. فإذا كمال الإنسان وأهل الحق من أهل الصراط المستقيم المنعم عليهم هم الذين أنعم الله عليهم بمعرفة الحق لحسن فهمهم، وأنعم الله عليهم أيضا باتباعه والانقياد له لحسن قصدهم، وهؤلاء هم المنعم عليهم في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم هؤلاء المنعم عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
والمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.